بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا بدأنا في الدرس الماضي في مسألة أمهات الأولاد، فما معنى أمهات الأولاد؟ متى تكون الأمة أم ولد؟ هي التي حملت من سيدها في ملكه، حملت من سيدها في ملكه ولدت له ولدا. فكم شروط ذكر العلماء لكون الأمة أم ولد؟ ما هو الشرط الأول؟ أن تضعه، وقد تبين في خلق الإنسان بمعنى لا يكون نطفة أو علقة أو مضغة فقط، غير متبين فيها تخطيط خلق الإنسان. الشرط الثاني أن تحمل منه وهي في ملكه. والشرط الثالث أن تحمل منه بحر لا بعبد الرقيق، سبق بيان هذه الشروط. فإذا تزوج العبد أو إذا تزوج الإنسان أمه مملوكة لغيره فحملت منه ثم ملكها، هل تصير أم ولد؟ قلنا الصحيح أنها لا تصير أم ولد، سواء كان ذلك قبل وضع حملها أو بعد وضع حملها، ما دام أنها حملت منه وهي ليست مملوكة له، لم يملكها إلا بعد أن حملت. نواصل نقرأ. من المسائل المتعلقة بأمهات الأولاد مسألة بيع أم الولد، هل يجوز بيعها؟ وهذه المسألة فيها كلام كثير لأهل العلم، خلاف قديم. وحاصل ذلك أن لأهل العلم في هذه المسألة قولين. القول الأول أنه لا يجوز بيعها، بل إنها تعتق بموت سيدها، فإذا مات صارت حرة، وأيضا هو ليس له بيعها سيدها، وليس له التصرف بما ينقل الملك كالهبة والوقف، ولا تورث، هذا هو القول الأول. قول من قال إنه لا يجوز بيع أمهات الأولاد، ولا في يجوز ما هو في معنى البيع من هبة ووقف، بل قالوا أيضا حتى لا يجوز ما يراد لأجل البيع كالرهن، ولا تورث بعد موت سيدها، بل أول ما يموت تصير حرة. وهذا القول قول جمهور أهل العلم، قول الأئمة الأربعة وغيرهم. صح هذا القول عن جماعة من الصحابة، صح عن عمر أنه قضى في أمهات الأولاد لا يبعن ولا يوهبن يستمتع بها صاحبها ما كان حيا، فإذا مات عتقت. صح أيضا عن عثمان أنه قضى بهذا في حياته في كل خلافته، كان يقضي أنه لا تباع أمهات الأولاد. وأيضا عن عائشة رضي الله عنها وفي عن عائشة قصة يبين أن هذا الأمر كان معلوما عند البيهقي عن محمد بن زياد قال: كانت جدتي أم ولد لعثمان بن مضعون، فأراد ابن لعثمان أن يبيعها بعد موت أبيه، وقد كانت ولدت له، فأتت عائشة رضي الله عنها فقالت: إن ابن عثمان بن مضعون أراد أن يبيعني وقد ولدت لأبيه، فلو كلمتيه فوضعني موضعا صالحا قالت عائشة: أولدت لأبي؟ قالت: نعم. قالت: فأتي عمر أمير المؤمنين يعتقك. فهذا القول الأول. استدلوا له بالأحاديث التي ذكرها الشوكاني وقرأناها وكلها كما سبق ضعيفة: أيما أمة ولدت من سيدها فهي حرة عن دبر موته. وقال في أم إبراهيم: أعتقها ولدها. هذا القول الأول. القول الثاني أنه يجوز بيع أمهات الأولاد، وهذا القول صح عن جماعة من الصحابة، صح عن علي رضي الله عنه بعد أن كان يقول بالقول الأول، أيضا صح عنه أنه كان يقول بالقول الأول في ضمن الأثر، إنه جاء عنه كما عند ابن أبي شيبة وغيره قال: شاورني عمر في أمهات الأولاد فرأيت أنا وعمر أن نعتقهن، أي لا تباع، فقضى به عمر حياته وعثمان حياته، فلما وليت رأيت أن أرقهن. إسناد صحيح. رأيت أن أرقهن، أي يجعلها رقيقا من سائر الرقيق يجوز بيعها، مع أن بعض التابعين كان يقول رأي علي مع الجماعة، أي مع عمر وعثمان، أحب إلينا من رأيه وحده، أي الرأي الأول رأى مع الجماعة والثاني رأى وحده. وصح هذا القول أيضا عن ابن عباس أنه قال: بعها كما تبيع شاتك أو بعيرك. خرجه سعيد بن منصور وعبد الرزاق. وصح أيضا عن عبد الله بن الزبير من طرق كثيرة عند ابن أبي شيبة والبيهقي وسعيد بن منصور، له أكثر من طريق. فولى ثلاثة من الصحابة صح عنهم القول بجواز بيع أمهات الأولاد، وقال به من التابعين قتادة والمزني، وهو مذهب الظاهرية داود بن علي وأصحابه. نقله بعضهم رواية عن أحمد أنه أجاز، ولكن رد هذا ابن قدامة رحمه الله بكلام جيد وأنها لم تصح رواية عن أحمد. فقال أصحاب هذا القول يجوز بيع أمهات الأولاد، وإما استدلوا به حديث جابر قال بعنا أمهات الأولاد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، فلما كان عمر نهانا فانتهينا. وسبق معنا في الدرس الماضي أن إسناده حسن. ابن جريج يقول أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرا ورأيت له اليوم إسنادا صحيحا طريق حماد بن سلمة عن قيس بن سعد عن عطاء بن أبي رباح عن جابر فهو صحيح. بعنا أمهات الأولاد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، فلما كان عمر رضي الله عنه نهانا فانتهينا. قالوا فما كان جائزا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر لا ينسخ بقول أحد. قالوا أيضا لأن أم الولد أمه مملوكة لم يعتقها سيدها، وليس هناك ما يجب العتق كقرابة وكتابة ونحو مما تقدم أنه من أسباب العتق. قالوا فلا تعتق، فالأصل هو الرق، ولا يزول هذا الرق إلا بنص أو إجماع. قالوا ولا يوجد في هذه المسألة نص، بل النص على خلاف ذلك، ولا يوجد إجماع، بل الصحابة رضي الله عنهم نقل عنهم القولان، فيجب البقاء على الأصل أن هذه أمة يجوز بيعها كسائر الإماء. أصحاب القول الأول أجابوا عن حديث جابر بعنا أمهات الأولاد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بما أجاب به الشوكاني. ماذا أجاب الشوكاني في الدرس الماضي؟ ماذا قال؟ قال ليس عندنا دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم اطلع. وقد بين ابن قدامة وجه هذا الاستدلال، قال رحمه الله نقرأ كلامه، قال فهذا الحديث ليس فيه تصريح بأنه كان بعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بعلم أبي بكر، فيكون ذلك واقعا من فعلهم على انفرادهم، أي جابر وأمثاله، فلا يكون فيه حجة. لماذا قال هذا القول؟ قال ويتعين حمل الأمر على هذا لأنه لو كان واقعا بعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وأقر عليه لم تجز مخالفته، ولم يجمع الصحابة بعدهما على مخالفتهما. سبق أنه لا يجمع، ولو فعلوا ذلك لم يخلو من منكر ينكر عليهم ويقول كيف يخالفون فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعل صاحبه، وكيف يتركون سنتهما ويحرمون ما أحل من هذا. ولأنه لو كان ذلك واقعا بعلمهما لاحتج به علي حين رأى بيعهن، أي يقول قد باعها رسول الله، واحتج به كل من وافقه على بيعهن، ولم يجري شيء من هذا، فوجب أن يحمل الأمر على ما حملناه عليه. ما هو الذي حمله عليه؟ أن هذا كان بغير علم الرسول صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، فلا يكون فيه إذن حجة، وهذا ليس بقوي. هذا الكلام في رد الاستدلال بهذا الحديث ليس بقوي، فكون الصحابة رضي الله عنهم خالفوا هذا فقد كانوا يفعلون الأمر عن اجتهاد لمصلحة يرونها، لا مخالفة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم ولكن لمصلحة. فمن يذكر مثالا ما قضى به مثلا عمر أو أحد الخلفاء لمصلحة؟ ها؟ إيقاع الطلقات ثلاث، إيقاعها ثلاث طلقات كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وفترة من خلافة عمر، الثلاث تكون كم؟ واحدة. ثم عمر قال إن الناس قد استعجلوا في أمر لهم فيه أنا، فأمضى عليهم الثلاث. ها أيضا من يذكر مثالا؟ ها؟ جلد شالب الخمر، كم جلد النبي صلى الله عليه وسلم؟ 40، وعمر وأبو بكر 40. فعمر استشار الصحابة قالوا كم نجلده؟ قال عبد الرحمن بن عوف إن أقل الحدود في كتاب الله 80، فجلدوا شارب الخمر 80. أيضا مثله أذان عثمان رضي الله عنه يوم الجمعة الأول، كان الأذان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وصدرا من خلافة عثمان أول، إذا قعد الخطيب على المنبر. فلما كان عثمان وكثر الناس جعل الأذان الأول على الزوراء في السوق. إذن ماذا نستفيد من هذه الآثار؟ نستفيد أن أحد الخلفاء الراشدين قد يقضي بالقضاء لمصلحة. فعمر رأى الناس استعجلوا في طلاق الثلاث، أمضاه عليهم لأجل أن يكفوا عن ذلك. أيضا شارب الخمر تساهل الناس في شرب الخمر فردوا إلى 80 ردعا وزجرا. عثمان رضي الله عنه كثر الناس وتوسعت المدينة، ولم يكن كهذا الزمن في المكبرات التي تسمع الأصوات، جعل مؤذن يؤذن في السوق. فهذا يحمل مثلها ما جاء عن عمر رضي الله عنه أنه أعتق أمهات الأولاد لمصلحة رأى ذلك، لا أنه تعمد خلاف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فلا يرد حديث جابر رضي الله عنه بمثل هذا، بل حديث جابر ثابت والاستدلال به صحيح والقول بجواز بيعهن أقوى، وهو القول الثاني أقوى من قول من منع البيع، لا سيما وأنه قد عامل به الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، وصح عن جماعة من الصحابة. فالقول الأقرب في هذا أنه يجوز بيع أمهات الأولاد، يجوز لسيدها أن يبيعها، لكن هذا ينبني على مسألة أخرى ألا يفرق بينها وبين ولدها، إذا باعها لا يفرق بينها وبين ولدها، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يفرق بين الأمة وولدها. فإذا كان بيعه ليس فيه تفريق جاز. أيضا بعض الصحابة رضي الله عنه رأى أنه إذا مات السيد وعنده أم وولد تجعل من نصيب ابنها، لأن هذه أم الولد من سائر الميراث على الصحيح قلنا تورث، فقال تجعل من نصيب ابنها. لماذا تجعل من نصيب ابنها؟ لأنها أول ما يملك ابنها تصير ماذا؟ حرة، من ملك ذا رحم محرم فهو حر، هذه أمه. صح هذا عن ابن مسعود، وجاء عن ابن عباس وفي إسناد ضعف. أثر ابن مسعود عند سعيد بن منصور وعبد الرزاق وغيرهم عن زيد بن وهب قال مات رجل منا وترك أم ولد، فأراد الوليد ابن عقبة أن يبيعها في دينه، فأتينا عبد الله بن مسعود فذكرنا ذلك له، فقال إن كان ولا بد فاجعلوها من نصيب أولادها، فاجعلوها من نصيب أولادها. وهكذا جاء عن ابن عباس أنها تجعل في سهم ولدها لتعتق عليه، يقول هذا من الإحسان. تجعل في نصيب ولدها. فإذا صارت في نصيب ولدها فإنها تصير حرة، أول ما تصل إلى نصيبه تصير حرة. فإن بقي له شيء من الميراث غيرها أخذه، وإن لم يكن له إلا هي فليس له إلا ذلك وتعتق عليه. فإن كان له ميراثه جزء منها، ميراث ولدها ما يعادل نصفها فقط، فكيف تصير؟ ها ها نعم يسري، ليس ملكا له، تتبعض، يصير بعضها حر وبعضها فرق. فإذن ما الحاصل في مسألة أمهات الأولاد؟ هل يجوز بيعهن؟ ها يجوز بيعهن بشرط ألا يفرق بينها وبين ولدها. وإن رأوا إحسانا حين قسموا الميراث أن يعطوها ولدها، فهذا الذي أفتى به الصحابة، أن تجعل في نصيب ولدها حتى تعتق عليه. إذن فأم الولد كسائر الإماء إلا ما سبق التنبيه عليه. أيضا من أحكام أم الولد من باب التنبيه عليه إلا قد اتضح، أنها تأخذ أحكام الإماء في حل وطئها واستخدامها وفي ملك كسبها وفي جواز تزويجها. إن أمل سائر لما يجوز أن يزوجها، انتهت استبرأت منه، إنها ليست زوجة الله، لكن تستبرئ منه ثم يزوجها. وهكذا يجوز إجارتها، ويجوز هبتها ووقفها، ويجوز عتقها، فهي كسائر الإماء. فهذا المسألة الذي ذكر الشوكاني كونها تعتق بموت سيدها، هذا بناء كما سبق على تلك الأحاديث الضعيفة، فلا تعتق بموت سيدها. وبهذا تم هذا الكتاب، كتاب العتق. وكما سبق قد تجاوزنا مسائل كثيرة جدا في هذا الباب لما سبق التنبيه عليه، أن هذا الباب غير موجود الآن، فيأخذ الإنسان منه ما يستبين حكم هذه المسائل وما يعرف به معناها وشيئا من أحكامها. فإن من العلم، لأن كم أنواع العبيد على ما سبق معنا؟ ها نعم، المكاتب. وعرفنا ما هو المكاتب، الذي كاتبه سيده على جزء من المال إذا أدى صار حرا. يكفي. الثاني المدبر. ما معنى المدبر؟ لا، الذي يقول له سيده أنت حر بعد موتي، دبر موته. الثالث المعتق. المعتق ليس بعبد، صار معتق. ها المبعض. ما معنى المبعض؟ بعضه حر وبعضه عبد، سواء كان ثلثه حر وثلثان في العبودية أو العكس أو نصف بنصف، مبعض. أيضا القن. القن هو العبد الخالص الذي كله رقيق، ليس في أي جزء حر. أيضا ها المؤجل. ما معنى المؤجل؟ هم كاتب هذا. بقي الذي انتهينا الآن من الدرس أم الولد. هذا أنواع العبيد، إما أن يكون قن عبد خالص، أو مبعض بعضه عبد وبعضه حر، أو مكاتب، أو مدبر، أو أم ولد. من عنده فائدة يعني خارج الدرس في موضوع التسري عن شيخ الإسلام رحمه الله ولم يتزوج، فهل تسرى؟ هل كانت عنده إماء سراري؟ ذكر هذا بعض المترجمين له أنه لم يكن متزوجا ولكن تسرى، كانت عنده إماء، وبعضهم ينكر هذا، فمن وقف على فائدة في هذا يفيدنا بها. أخ يقول هل يقال أيضا صح القول بالجواز عن ابن مسعود بناء على فتواه؟ نعم، هذا واضح فيه أنه لو كان شيئا محرما لقال لا يجوز، فلما قال إن كان ولا بد فجعله من نصيب ولدي، أن يقر أنها تقسم ميراث، أنها لا تعتق بموت سيدها، فلو كانت تعتق بموت سيدها لقضى به ابن مسعود وقال هي حرة، ولكن قال جعلوها من نصيب ولدها، فهذا أيضا قول ابن مسعود. نعم. قال أيضا قول عمر رضي الله عنه يقال إنه منع، ولا نقول إنه حرم، إنه منع لمصلحة، وقضى به عمر. نعم، قضى عمر ألا يؤتباع أمهات الأولاد، قضى به أو منع، نهى عنه، فنهانا قال جابر فانتهينا، يعني مصلحة رآها. طيب، هذا تنبيه جيد. أخوني يقول أيضا مما فعله الخلفاء لمصلحة إن جعلوا القرآن على حرف واحد. نعم، حين قتل القراء من الصحابة. ومن تتبع ذلك وجده كثيرا. أخوني يقول إذا كانت أم الولد لها بنت فجعلت من نصيب بنتها، هل تعتق بذلك؟ نعم، إن ملكتها وهي ذو رحم محرم فتعتق عليها. أخوني يقول أشكل علي أن الرسول صلى الله عليه وسلم جلد في الخمر 80، جلد 40، ثم قال هكذا عبره، قال وخالفوهم، فكيف بصلاة التراويح الذي يصلي 20 ركعة؟ أولا ما خالفوا الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك، إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلد 40، كان يجلد بالجريد أو النعال وبالأيدي. قال أبو هريرة كان إذا أتي بشارب خمر قال اضربوه، فمن الضارب بيده، ومن الضارب بنعله، ومن الضارب بثوبه، فلم يكن قد استقر فيه شيء، ثم فعلوه لمصلحة لا مخالفة لحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا كيف من يفعل 20 ركعة؟ هؤلاء خلفاء راشدون الذي فعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء. فعمر رضي الله عنه من الخلفاء الراشدين ورأى هذا مصلحة واستشار عليه الصحابة. أما أنت بسنة من تفعل صلي 20، فليس كل إنسان موكل إليه فيما يشتهي أو يتابع هواه في ذلك، فليس في هذا أي إشكال. أخوني يقول صلى بنا إمام صلاة المغرب 4 ركعات وأنا فاتتني ركعة، أي صلى بالناس 4 وأنا فاتتني ركعة، هل إذا سلم أقوم أقضي؟ لا، لا تقضي، أنت قد صليت 3. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.